سائل يقول: هذه مجموعة أسئلة مقدمة من إخوانكم من محافظة الخرخير من منطقة نجران. السؤال الأول: يأتي إلينا ما يسمى بالمخيم الدعوي، تلقى فيه محاضرات عامة وتقام فيه بعض البرامج الخاصة بالشباب، ولكن يوجد فيها بعض الأمور التي تستنكر من الأناشيد، إذ لا تخلو ليلة في الغالب من سماع الأناشيد. والألعاب الترفيهية بحجة سحب الشباب وتصوير وعرض مقاطع الفيديو أمام الحاضرين، ما حكم التعاون معهم في برامج هذا المخيم؟ وهل يجوز حضور المحاضرات في هذا المخيم؟ الجواب: هذا مخيم عليه علامات أفعال الحزبيين الإخوانيين، فهذا أسلوبهم وطريقتهم. الأناشيد، الألعاب الترفيهية وسحب الشباب كما يقولون، تصوير ذوات الأرواح، الفيديو، هذه دعوتهم فاحذروها. ليست دعوة إلى العلم ولا دعوة إلى السنة ولا إلى ما ينفع الناس في دينهم حقا، لكنها دعوة إلى تجميع الشباب ومسخهم بالحزبية. والتعاون على ما يضر المسلمين في دينهم وتحزيبهم تعاون على الإثم والعدوان، نهى الله عنه، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالتعاون مع هذا المخيم على ما ذكر، أو حضور هذه المحاضرات والألعاب وما إلى ذلك مما هم فيه، حضور لأماكن غير نفع، أماكن لا يؤمن على الإنسان فيها من أن يفتن في دينه فيصير من المتحزبين، ننصح بالبعد عن ذلك وأمثاله من باب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن باب الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه. السؤال الثاني يقول: هناك كتب مدونة في حكم هذه المخيمات، هل هناك كتب مدونة في حكم هذه المخيمات؟ نعم، رسالة في هذه المخيمات، الظاهر البازمول، وهناك نموذج من الكلام أظن لسعيد بن هلي العمر وجزاهم الله خيرا، فيها كلام من وقف عليه يعلم ما عليه هؤلاء القوم من هذه المخيمات والرحلات والتكتكة الحزبية، ونحن قد رأينا ذلك منهم. السؤال الذي يليه: المبتدع الذي يصر على بدعته ويدعو إليها كيف يتعامل معه؟ يتعامل معه بالبعد عن بدعته والحذر منها، ولا يستهين بمخالطة من كان هذا حاله. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر على الحق وأهله، واعرض عن الباطل وأهله. قال الله عز وجل: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا وإن كان المقصود به المشركون، وكذلك أيضا الإعراض بحسبه، يراد به المشركون ويراد به ما دون المشركين، كل بحسبه من أهل الأهواء الذين جاءت السنة والآثار بالبعد عنهم. ولا يكفي ذلك أن تتجافى عنهم حفاظا على دينك وحرصا على سلامته، بل لا بد من بيان حالهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأهل البدع عندهم من الإجرام قسط، لأنهم يتغامزون على الحق وأهله، ولأنهم يغشون ويخدعون، ومن لازم أفعالهم اتهام دين الله بالنقصان. والبدعة كما تعلمون أضر من مجرد المعصية التي يستخفي بها صاحبها. وهل يعذر من بلغته فتاوى العلماء ولم يجئ عن البدعة؟ غالب أهل البدع يلجون في باطلهم. قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد وآخرين في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قالوا: أي لا يوفق لها، لأنه إذا تاب حتى ولو كان كافرا وحسنت توبته يقبل الله توبته، ولكن المقصود لا يقبلها الله لأنه لا يوفق لها كما أراد الله. لهذا قل من يتوب من أهل البدع. ومع ذلك واجب على أهل العلم أن يبينوا دين الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فعلى المسلمين أن يتجنبوا ما ذم الله بسببه أولئك الكتابيين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فالله أنزل كتابه بلاغا وبيانا، وأرسل رسله مبشرين ومنذرين ومبلغين عنه. والعلماء ورثة الأنبياء، لأنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. السؤال الثالث يقولون: جاءنا بعض المحاضرين ووجه إليه سؤال هل جماعة التبليغ من أهل السنة؟ فأجاب بإجابة نرجو بيانها بالأدلة. أولا أن جماعة التبليغ من أهل السنة، ثانيا المبتدع لا يسمى مبتدعا إلا إذا كان داعيا إلى بدعته. ثالثا الانتساب إلى السلفية بدعة. كذا قال. رابعا يقول والله لا يسألك الله يوم القيامة هل قلت عن فلان إخواني أو تبليغ أو لا. خامسا لا ينبغي الكلام في التبليغ لأن منهم أناسا صالحين. الجواب. هذا المحاضر أصلحه الله ما وفق في الجواب بل أساء في الإجابة إساءة بليغة شديدة. ووجه إساءته قوله أن جماعة التبليغ من أهل السنة. هذا كلام بائر. جماعة التبليغ صوفية يا أخي، كيفما درست منهجهم وما تعي ما يعرف مؤسسهم أنه محمد إلياس الصوفي وأن مبدأ دعوتهم على رؤى وأن زعيمهم في الحديدة مرعي صاحب الحديدة الصوفي الوثني مشرك صوفي مشرك وأنهم كذلك يرسلون أبناءهم إلى ذويهم الأرواح جنود مجندة ما تعالف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ففي تهامة يضعون أولادهم عند مرعي الصوفي وفي حضرموت يرسلونهم إلى ابن حفيظ وأمثاله وهي دعوة مبنية على تصوف وعلى بدع من أسها إلى رأسها. نعم دعوة صوفية خرافية دعوة إلى الجهل وهي دعوة مخالفة لدعوة المرسلين. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة إلى الله عز وجل وسائر من اتبعه كذلك ينبغي أن يحذو حذوه يجب ذلك. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمرسلون قبله كلهم يدعون إلى توحيد الله. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة جميع المرسلين إلى توحيد الله عز وجل. وجماعة التبليغ لا يعتنون بالتوحيد البتة. وتلك الكلمة التي يقولون هي كلمة الإخلاص لا يفهمونها ولا يشرحونها كما أراد الله. فإنهم يفسرونها بما لا يتنافى مع توحيد مشركي قريش. ويقولون في معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مدبر إلا الله. هذا معناه توحيد الربوبية الذي أقر به إبليس. فإذا لا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولا يدعون إليها كما أراد الله. وربما مروا بمن يطوف بالقبر فلا ينكرون عليه ويقولون دعوه يخرج مع الجماعة. وكذلك يفعلون الأشياء التي من مضى معهم أو من عرف ما قد كتب فيهم يعلم ضلالهم. لذا حذر منهم أهل العلم كما هو معلوم. بل في المملكة السعودية صدر بمنعهم قرار أن يمنعوا من المساجد لما علم أن دعوتهم لا تدعو إلى التوحيد وأنها ضرر ويشكرون على ذلك. أعني هذا المنع في موضعه. وكم لشيخنا رحمه الله من الكلام فيهم ببيان ضلالهم وكم للشيخ الألباني رحمه الله من النقاش لهم وبيان ضلالهم. وهكذا أيضا للتويجري وكم أيضا للعلامة ابن باز من نصائح باعتبار يقول جماعة التبليغ انتقدهم خواص العلماء لا يدعون إلى التوحيد لا يعتنون به. ما شاء الله كلام علمي. يعني هذا تحذيرا منهم أنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يعتنون بالعلم ولا بالتوحيد وأمثال هذا. فاحذروهم واحذروا بدعهم. ومن قال إنهم من السنة فقوله هذا باطل. سئل غير واحد فيهم فأبان ما هم فيه من الضلال. صوفية. ثانيا قوله لا يسمى الإنسان مبتدئا إلا إذا كان داعيا إلى بدعته، ما أحد قال بهذا لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إنما يقولون المبتدعة الجمهور يقسمون إلى قسمين، والمبتدعة ينقسمون إلى قسمين، مبتدعة دعاة ومبتدعة غير دعاة، كما في مقدمة لسان الميزان وكما في كتب العقيدة بشتى أنواعها تجدها نحو ذلك، وفي كتب المصطلح بينون هذا بسعة. أما أن يقال ليس مبتدعا إلا من دعا إلى بدعته ومن كان مثل جماعة التبليغ فليس مبتدعا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يؤيده الدليل بل الدليل ضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس في هذا الحديث بلفظيه ما يتناول ما إذا كان داعيا أو ليس بداعي، وإنما فيه بيان أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مبتدع، البدعة حدث في الدين. خطأه الثالث قوله الانتساب إلى السلفية بدعة، هذا انحراف، فقد انتسب إلى السلفية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنعم السلف أنا لك، هذا كلام يدل على أنه سلف، وهكذا السلفية ليست عبارة عن حزب بل هي فهم الكتاب والسنة على فهمهم، على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سلك طريقهم فهما سديدا صحيحا، وكتب العلم زاخرة بهذا القول كالأنساب للسمعاني وتاريخ الثقات للعجلي، أن الانتساب إلى سني أو سلفي لا محظور فيه لمن كان فعلا كما يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أما من كان عبارة عن انتحال فنعم هذا الانتساب لا ينفعه، ينتحل اسمه وفعله يخالف قوله لا ينفعه، فلا بد من مطابقة القول الفعل، وهناك يكون صادقا إن شاء الله ولا محظور في الانتساب لمن صح قوله مع فعله الصواب. وقد نغم بهذه النغمة القرني بنحوها فاستثيب وأظهر التوبة أن الانتساب إلى السلفية بدعة أو لا، ما قال هذا، قال لا أقول أنا حزبي ولا أنا سلفي ولا أنا، فاستثيب وذم هذا العلم العلامة هذا القول العلامة الألباني بشدة، بل يحث بقوة على الانتساب إلى السلفية باعتبار أنه صار ميزة لمن كان فعلا سلفيا فعلا بينه وبين أهل الباطل. وعلى كل كما تقدم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمن كان سلفيا حقا فهنيئا له قولا وفعلا، ومن كان سلفيا دعوة فما نفعت الدعاوى من قبلهم من الدول تلك التي كان بعضهم يلقب نفسه معز الدين ناصر الدين مجد الدين شمس الدين قمر الدين، وهكذا كلام فارغ ما استفادوا منه بل اعتبر ذلك في حقهم مبالغة وغلو. ابن مضعون الحقني بسلفنا الصالح. أما قوله لا يسألك الله يوم القيامة هل قلت فلان إخواني، هذا ما هو صحيح، يسألك الله عن العلم وعن الحق إن لم تبينه يسألك الله، ما يجوز لك أن تكتم الحق، يجب أن تبين للناس الحق وأن تبين لهم الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، فوالله هذا اليمين لو لم يكن مثلا هو متأول أو يعتقد ذلك ربما لخطأ عنده يقال هذا يمين غموس، لكن الإنسان إذا حلف على شيء ربما اعتقده خطأ أو ربما ما يقال فيه، يقول على اجتهاده وهو مخطئ. فالرجل ما عنده علم، هذا الذي تذكر كأنه يحتاج إلى أن يدرس مبادئ العلوم في نظري، وهو متأثر بالحزبية، ولما كان كذلك صار يخلط بهذه الأقوال التي تسمعها، فعليه أن يتقي الله ويطلب العلم. وكذلك سائر من يقول مثل هذه الأقوال المخالفة التي تشوش على الناس وتبلبل أذهانهم وتضيع أوقاتهم. قوله لا ينبغي الكلام التبليغ لأن منهم قوم صالحين، الصالح الذي هو صالح فعلا ومتمسك بالكتاب والسنة لا يتكلم فيه، وقل لعبادي يتولي قول التي هي أحسن. وهكذا قال في مسلم ما ليس في اسكن الله لغة الخبال، لكن القوم قوم مبتدعة الكلام فيهم في موضعه، وقد اتفق أهل العلم جماهير أهل العلم أن لا غيبة لمبتدع، أي لو أن إنسانا تكلم في مبتدع ما يكون بذلك مغتابا، إذا قال هذا مبتدع هذا قال وفعل بالحق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يقول من هم العلماء الذين يعتد بقولهم ويرجع إليهم في الفتوى في الوقت الحاضر، وهل كل الموجودين في الساحة من الدعاء يكون عالما تؤخذ عنه الفتوى؟ لا، ليس بصحيح. أهل الفتوى وأهل العلم في المجتمع قليل، وأقل من القليل اي والله، والمتعالمون وعبارة عن مجرد دعاة مخلطين مخلطين وأمثال ذلك كثير، ولكن ينصح بالاستفادة من أهل السنة علماء ودعاة محاضرين وخطباء ما دام سنيا على الجادة بعيدا عن البدع والخرافات والتحزبات، جادا في نصرة دين الله وإقامة توحيده، فإن هذا يستفاد منه، وكل في منزلته، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعالم عالم، والداعي المحاضر محاضر، خطيب خطيب، مؤذن مؤذن، وما داموا أهل السنة كلهم على خير، لكن الأمور عند المعضلات تعاد إلى أهل العلم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السؤال الخامس ما حكم المغالاة في المهور؟ المغالاة في المهور عرضة للفتن ولتأييم النساء وترميلهن إذا مات زوجها أو فارقها، تصير أرملة أيما ربما قبل الزواج، وهو من الأمور المنكرة التي ينبغي للدعاة إنكارها بحسب ذلك عند أن يرى مثله. وقد ألف في ذلك أخونا الشيخ أبو عمرو الحجور جزاه الله خيرا يؤخذ الكتاب ويستفاد منه. فمهما ذكرنا من مفاسد في هذا الموضع قد ربما يكون مصدرها هناك ويكفي، وبلا شك إن شاء الله يكفي. السؤال السادس: ما حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية؟ الأحكام العرفية ما وافق الشرع منها قبل، وما خالف الشرع منها رد، هذا هو الواجب فيها. فإن كان عرفا موافقا للشرع مثل خذ العرف وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف على الجاهلين، تعارف الناس أن المرأة التي لها نفقة في هذا البلد مثلا 10,000 في الشهر، في بلد آخر 20,000، هذا عرف، ما يقال يقرر على أن نفقة النساء في سائر الدنيا على مقدار واحد، فالبوادي تختلف عن المدن نفقة وسعة وغير ذلك، وهكذا أمور كثيرة. فما كان من العرف مقررا بالشرع حيها لا أو لا يتعارض مع الشرع، وما كان من العرف مخالفا للشرع مثل المحدش، يعني إذا قتل إنسانا في أيام الصلح بين فئتين مقتتلتين عليه 11 دية، بأي حق هذا؟ ظلم يا أخي، هذا بغي. ومثل البشعة عند بعض الناس عبارة عن شيء من الكهانة أو شيء من المخالفات، أجبنا عليها في بعض الرسائل. ومثل الإلحاق مردوف، مثل المردوف في بعض بلاد حضرموت، يجد مثلا امرأة يزني بامرأته، رجل يزني بامرأته، يقول له بالمردوف ولا قتلتك، يعني المهر حقي تدفعه مرتين ولا تقتل عليها، فيقول بالمردوف، يقول له خلاص خذها معك واصل الزنا أذهلك، وإن لم يقل بمردود قتله، هذا يعانه على الشر وينال الزنا يفارقها، إمساك معروف سريع بإحسان. وأمثال هذه كثير مما يحصل بين الناس من الأعراف المخالفة والأسلاف المخالفة. في بلاد المهرة جاءنا سؤال أجيب عنه بالأمس، أنه تعارف الناس أن من قتل له قتيل يحكم عليه مشايخ القبائل أنه يقتل بدل الواحد 2، هذا حرام. الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الإسراف في القتل ومن البغي ومن الظلم ومن العدوان أن يقتل بدل الواحد 2، يقتل مثلا القاتل ويقتل ابن عمه أو قريبا له، بأي حق يا أخي؟ أي حق؟ نفس حرمها الله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، طيب الزاني نفس بالنفس، التارك لدين وفارق الجماعة، وكتبنا عليهم فيها أن نفس بالنفس. ولكن هذه أحكام جائرة، وإن لم يجد صاحبه القاتل قتل من قبيلته 2 واختفى خلاص، وهذا معروف عندهم عند المشايخ، قتل 2 بدل حقه بدل واحد سواء القاتل أو غير القاتل، يكتفي، يكون مظلوما وظالما، مبغى عليه وباغيا مجرما، فهذا من الأعراف المخالفة، نسأل الله العافية. هل وسائل الدعوة توقيفية؟ نعم، ولنا في ذلك شريط. وعمدة ذلك وقطب رحى المسألة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخيرا، ما نصيحتكم لأبنائكم من أهل السنة والجماعة في محافظة الخرخير؟ نصيحتنا لهم بأمور: الأمر الأول طلب العلم وفقهم الله، فإن الله عز وجل يرفع بالعلم ويضع بعدمه، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبي الله موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أي يرفع بتعلمه والعمل به أقواما ويضع بعدم تعلمه أو بعدم العمل به آخرين. النصيحة الثانية بالسنة والحذر من البدعة والتحزب من أمثال ما يحصل لديهم من الغزو من هذه المخيمات، فإن الله يقول الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ويقول فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، ويقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. النصيحة الثالثة بسلوك سلف الصالح رضوان الله عليهم والحذر من الانحياز إلى غير ذلك، لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم من سلك مسلكهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، أن يكله الله إلى نفسه الأمارة بالسوء، ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. النصيحة التي تليها بنشر الدعوة لمن قدر على ذلك والصبر على المجتمعات الجاهلة والملوثة بالبدع والخرافات والتحزبات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. النصيحة التي تليها بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. النصيحة التي تليها بالتميز وعدم مخالطة المبطلين، فإن هذا تضييع للصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال من سمع بالدجال فلينأ عنه. قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال الله عز وجل آية، وقال الله عز وجل فذرهم وما يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يحرق ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها بصيرة ونور وهدى وفلاح وفوز وتمييز بين الحق والباطل وفرقان، لأدلة كثيرة منها قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، لقول الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الآية، ولقول الله اتقوا الله لقول الله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. الحقيقة أنها أسئلة طيبة ونافعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياهم بما نقوله وما نسمعه. الحديث سلسلة صحيحة برقم 1081، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا الشمس سقطت وإذا السماء انفطرت. فيه زيادة أيضا، من أراد أن يقرأ الجنة أن ينظر إلى الجنة فليقرأ سورة الرحمن في بعض مصادرها، وهذا ثابت. هذا إلى ابن عمر ثابت صحيح. ذكره ابن كثير في أول سورة التكوير، وما زال قد عرفنا صحته يكفي.